بسم الله الرحمن الرحيم. لا نزال في باب الشفاعة، وهذا هو الدرس الثاني في هذا الباب من كتاب فتح المجيد. قال صاحب فتح المجيد: وقوله قل لله الشفاعة جميعا، وقبلها أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قال: وهذه الآية كقوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فبين تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه منتف وممتنع، وأن اتخاذهم شفعاء شرك يتنزه الرب تعالى عنه. وقد قال تعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. فبين تعالى أن دعواهم أنهم يشفعون لهم بتألههم أن ذلك منهم إفك وافتراء. وقوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، أي هو مالكها، فليس لمن تطلب منه شيء منها، وإنما تطلب ممن يملكها دون كل من سواه، لأن ذلك عبادة وتأله لا يصلح إلا لله. قال البيضاوي: لعله رد لما عسى أن يجيب به، وهو أن الشفعاء أشخاص مقربون، فقال: قل لله الشفاعة جميعا، لأن اتخاذ هؤلاء الشفعاء هذا تأله وعبادة، وهم لم يتخذوهم شفعاء إلا أنهم صرفوا لهم العبادة وتقربوا إليهم وعبدوهم. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا قالوا هؤلاء هم أشخاص مقربون، ملائكة مكرمون ورسل، فالجواب أن الشفاعة لله وحده. قل لله الشفاعة جميعا، هو الذي يملك الإذن بها والرضا عن أصحابها سبحانه وتعالى. وقوله له ملك السماوات والأرض تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه، لأنه مالك الملك أي لا يحتاج إلى شفعاء، فاندرج في ذلك ملك الشفاعة. فإذا كان هو مالكها بطل أن تطلب ممن لا يملكها، وإنما يأذن الله عز وجل بالشفاعة ليكرم الشافع والمشفوع له الله عز وجل، عالم بعباده مطلع عليهم، لا يخفى عليه شيء من أحوالهم وأقوالهم وأخبارهم، يراهم ويسمعهم ويعرف المضطر والمحتاج منهم، يعلمه سبحانه وهو بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وإنما يأذن بالشفاعة ليكرم الشافع وليبين رضاه عن المشفوع له. قال: فإذا كان هو مالكها بطل أن تطلب ممن لا يملكها، أي من هؤلاء الأنداد والشفعاء. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال ابن جرير: نزلت لما قال الكفار: ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربنا إلى الله زلفى. قال الله تعالى: له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فإذا قوله قل لله الشفاعة جميعا، هذا رد على اعتقاد المشركين أنهم يمكنهم أن يتخذوا شفعاء من دون الله ومن دون أن يأذن الله سبحانه وتعالى، فرد الله عليهم، لأن أول الآية: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، أم اتخذوا على سبيل الإنكار لهؤلاء الذين اتخذوا من دون الله شفعاء. قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، ليس لهم ملك لشيء ولا يعقلون أوثان وأصنام وأموات، فكيف يتخذون شفعاء عند ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ وقوله قال: وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قال: قد تبين مما تقدم من الآيات أن الشفاعة التي نفاها القرآن هي التي تطلب من غير الله، وفي هذه الآية بيان أن الشفاعة إنما تقع في الدار الآخرة بإذنه، كما قال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. لا تنفع الشفاعة إلا هذا الصنف، من هو؟ الذي أذن له الرحمن، أذن له أي أن يشفع فيه، ورضي له قولا، رضي قوله وفعله، فيرضى، يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع له. فبين أنها لا تقع لأحد إلا بشرطين: إذن الرب تعالى للشافع أن يشفع، ورضاه عن المأذون بالشفاعة فيه، وهو تعالى لا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. قال: ولقي العبد إلا ما أريد به وجهه، ولقي العبد به ربه مخلصا غير شاك في ذلك، كما دل على ذلك الحديث الصحيح، وسيأتي ذلك مقررا أيضا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله، سيأتي حديث أبي هريرة. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذه الآية عظيمة، فيها أن الملائكة خلقت لتكون في السماوات، وأن نزولها إلى الأرض إنما هو بإذن الله، يأمرها الله عز وجل من ذلك بأمره بما شاء، وإلا فمسكنها السماوات، فهم عمار السماوات. لهذا قال: وكم من ملك في السماوات. وذكر السماوات أيضا فيه إشارة إلى العلو، علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. فإذا كانوا في السماوات وكانوا في المكان العالي وهم عباد الله المكرمون، أكرمهم الله عز وجل بطاعته وأكرمهم بالمكان فجعلهم في السماوات، ومع ذلك شفاعتهم لا تغني شيئا إلا بهذين الشرطين: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال ابن كثير رحمه الله عند الآية، قال: هي كقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأنداد عند الله وهو لم يشرع عبادتها ولا أذن فيها بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه. هذا أيضا بيان لشروط الشفاعة. قال وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض هؤلاء الذين يدعون من دون الله ليس لهم ملك مثقال ذرة. هل يشاركون إذا كانوا لا يملكون الملك التام هل يشاركون الله عز وجل في ملكه يكون لهم حصة في ملك لأن الشيء المستقل قد يكون مملوكا لشخص وحده وقد يكون معه شريك في ملكه فهل هم مستقلون بملك ذرة؟ الجواب لا. هل لهم شرك يشاركون الله في الملك؟ الجواب لا. وما لهم فيهما من شرك؟ هل لهم إعانة لله سبحانه وتعالى على تدبير أمر السماوات والأرض؟ تعالى الله عن ذلك. ولهذا قال وما له منهم من ظهير ليس له منهم معين وظهير يعينهم لا يعينونه ولا يحتاج إليهم فهو الغني الغنى التام وهم الفقراء. إذن ما الذي بقي؟ بقي الشفاعة. هل يشفعون؟ لا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال ابن القيم رحمه الله في الكلام على هذه الآيات وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربعة. المشرك حين تعلق بذلك المعبود لا ما تعلق به إلا وهو يظن أنه له نفع به والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربعة. إما مالك لما يريد عابده منه هل يملك الشفاعة هل يملك شيئا؟ فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده فنفى الله سبحانه وتعالى المراتب الأربع نفيا مرتبا. سبحانه ما أعظمه. القرآن عظيم بليغ فصيح قال متنقلا من الأعلى إلى الأدنى فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه الشفاعة بإذنه. فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. قال والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له يقرؤون ولا يشعرون أن ما يقرؤونه من كتاب الله يرد على من اتخذ من دون الله شفعاء ويظنونها في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا. فهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. كلام جميل. يظن هؤلاء أن هذه الآيات إنما نزلت في أقوام خاصة هذه الآيات بهم ولم يأتي بعدهم من يفعل مثل فعلهم. فإذا ذكرت شيئا من هذه الآيات قالوا هذه في كفار قريش. أما اليوم فلم يبقى لهذه الأشياء التي تتكلمون بها لم يبق لها فاعل ولا أثر في الناس. قال ابن القيم رحمه الله: هذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. والعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم، وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك، أي في الرد عليهم وبيان ما هم فيه. ثم قال: ومن أنواعه، أي الشرك، طلب الحوائج من الموتى، الشرك الذي يظن أنه كان في المشركين الأولين وأنه لم يبقى بعدهم مشرك، من أنواعه. وتأمل هذا النوع هل هو موجود في بعض الناس اليوم أم لا. طلب الحوائج من الموتى، يستغيثون بهم، يدعونهم من دون الله، والاستغاثة بهم، وهذا أصل شرك العالم. فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عمن استغاث به وسأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه، والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه. الله ما جعل استغاثة هذا الشخص بذلك المدعو من دون الله وسؤال هذا الشخص لذلك المدعو من دون الله، ما جعل الله ذلك سببا لإذنه بالشفاعة، بل مانعا من إذنه له بالشفاعة، لأنه أشرك، والشفاعة لا تكون للمشركين. قال: وإنما السبب كمال التوحيد، فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، جاء بضده، وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها، بما يمنع حصولها. يعني لو مثلا، لو أن شخصا كمثال أراد أن يدخل على ملك ليشفع عنده في إخراج سجين من سجن، فإن الشيء المعقول المقبول أن يأتي إلى ذلك الملك بإذنه، يستأذن منه، وأن يكون ذلك الملك راضيا عنه، ولله المثل الأعلى، ثم يتكلم بكلام يناسب ويثني على ذلك الملك وعلى جوده وفضله وعلى رحمته برعيته، ثم بعد ذلك يطلب حاجته وشفاعته لإخراج ذلك السجين من السجن. هذا أتى بالأشياء، الشيء كما يقال المنطقي المعقول الذي مرتب. لكن لو دخل على الملك من دون إذن ثم قام واستنقص الملك ونسبه إلى النقائص والعيب، ونعم نحو ذلك، هذا الآن أتى بما يكون سببا لقبول الشفاعة أو أتى بما يمنع الشفاعة؟ أتى بما يمنع الشفاعة. فكذلك هؤلاء المشركون الذين أشركوا بالله والذين نسبوا النقص إلى الله ولم ينزه الله كما ينبغي، فاتخذوا آلهة معه، دعوها من دون الله، استغاثوا بها من دون الله، ولازم قولهم وفعلهم أن الله محتاج لغيره، نسبوه إلى النقص والعجز، فإنهم أتوا بأسباب منع قبول الشفاعة لا بأسباب الشفاعة، قبول بأسباب الإذن في الشفاعة. ولهذا قال: فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها، مثل هذا الذي يستعين في حاجته بما يمنع حصولها من تنقص ذلك الملك ونسبة النقص إليه وعيبه والدخول عليه من دون إذنه غير ذلك. قال: وهذه حالة كل مشرك، فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبة أهله إلى التنقص بالأموات. وهذا أيضا قلب الحقائق حين ذكر أهل التوحيد أن هذا لا يصلح وأن دعاء غير الله لا يجوز وأن استغاثة بغير الله لا تجوز. نعم عند ذلك قالوا أنتم تتنقصون الأموات تتنقصون الأموات. وقد بيّن ذلك في الأصول الستة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياءه الموحدين بذمهم وعيبهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا، أي يعني وصل تنقصهم إلى هؤلاء الذين جعلوهم واسطة من الصالحين من الملائكة من الأنبياء. نعم تنقصوا هؤلاء الذين اتخذوهم وسائط بينهم وبين الله لأنهم يزعمون أنهم راضون بذلك وأنهم أمرهم به وأنهم يوالونهم عليه، وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وما أكثر المستجيبين لهم، وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا وما نجا من شرك من شرك وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده، فجرد حبه لله وخوفه لله ورجاءه لله وذله لله وتوكله على الله واستعانته بالله والتجاءه إلى الله واستغاثته بالله وقصده لله متبعا لأمره متطلبا لمرضاته. إذا سأل سأل الله، وإذا استعان استعان بالله، وإذا عمل عمل لله، فهو لله وبالله ومع الله. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. قال وهذا الذي ذكره هذا الإمام في معنى هذه الآية هو حقيقة دين الإسلام، كما قال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. نكتفي بهذا في درس اليوم، ونأخذ كلام الشيخ الإسلام إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله عز وجل الإعانة والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.